نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل عليهم الصلاة والسلام جاء إلى قومه فدعاهم إلى التوحيد فلم يقبلوا منه ولم يؤمن به إلا عبد أسود، فقاموا وأخذوه، أخذوا هذا النبي والرسول عليه الصلاة والسلام وألقوه في بئر عندهم وألقوا عليه صخرة عظيمة، فصار هذا العبد يذهب ويحتطب ثم يبيع الحطب ويشتري بثمنه طعاما ويحمل معه ماء فيحرك الصخرة ويعينه الله ويلقي على هذا الرسول الطعام والشراب، حتى أنه إذا مضى عليه مدة طويلة وهو قد ذهب يحتفظ أحس بالإعياء والتعب فاضطجع فنام 7 سنين على جنبه، ثم انقلب على جنبه الآخر 7 سنين ثم استيقظ، فلما استيقظ جمع حطبه وذهب، ظن أنه لم ينم إلا لحظات ليبيع الحطب، ولما باعه اشترى به ماء وطعاما فذهب إلى ذلك البئر ولم يجد به أحدا، وسأل الناس فقالوا إنه مات من كذا وأنه لا يوجد له به، فتحسر على هذا بشديد، وقيل غير هذا لأن أصحاب الرسل هم أصحاب العيشة وغيرها. قال جل وعلا وقرونا بين ذلك كثيرا، أي عدد من الحوادث التي حصلت للظلمة أمثال هؤلاء فيما بينهم وما بعدهم هي كثيرة، ونظائرها ما يحصل في هذه الأزمنة من الحوادث الكثيرة التي تقع على الأمم من الزلازل والبراكين والغرق والحروب والفتن والصعوبة في المعيشة من غلاء الأسعار وكساد الأموال ونزع البركات وغيرها، كثير من أنواع العقوبات التي ينزلها الله تعالى في حق من حاد عن الطريق المستقيم. وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال، أي كلا من هذه الأمم السابقة يأتيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ويحذرونهم ويبينون لهم الحق ويدعونهم إلى فعله ويحذرونهم من الشر ويبينون لهم عواقبه الرحيمة، فالله تعالى يضرب الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، أي أن الله جل وعلا يبين أنه يهلك كثيرا من الأمم، فالتتبير هو الإهلاك، والله تبارك وتعالى يهلك هذه الأمم ليستعظ غيرها ويستعظ الآخرون بما حل بأولئك من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأيضا من الأمم التي ذكرها الله قال جل وعلا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. المراد بهذا قوم لوط، والمراد بالقرية قريتهم التي سدوم وهي بين الأردن وفلسطين عند البحر الميت، هذه القرية كان أهلها يفعلون الفاحشة ويأتون الذكران من العالمين، فالله تعالى أمطر عليهم مطر السوء، وهو الحجارة المسومة التي تضرب هؤلاء من دماغه وتخرج من دبره. يقول جل وعلا: أفلم يكونوا يرونها، أي يرون القرية وآثارها، ليعتبروا ويستعيروا وهم يذهبون. والخطاب بهذا يعني كفار مكة عندما يذهبون إلى الشام في رحلة الصيف ورحلة الشتاء إلى اليمن. أفلم يكونوا يرونها ويعتبروا بما حل بأولئك القوم؟ كان المفروض أنهم يستعيروا لئلا يحل بهم ما حل بأولئك المكذبين، بل كانوا لا يرجون نشورا، أي أن السبب في عدم إيمانهم هو أنهم لا يؤمنون بالبعث، فهم لا ينتظرون ولا يرجون أن يبعثوا، فلم يؤمنوا بأن هناك بعثا في الآخرة، حتى أنهم يخافوا من العقوبة التي تنزل بهم. فكان المفروض أن يعتبروا ويسمعوا الكلام الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعظوا بهذه الحوادث التي يرون بالعين المجردة أثر الدمار الذي حل بأهلها. هذه القصص التي ذكرها الله تبارك وتعالى لهذه الأمم المقصود منه أمران: الأمر الأول تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني موعظة أمته لئلا يقعوا فيما وقع فيه أولئك، فيحل بهم ما حل بأولئك. فهذا خطاب لنا لننتبه لأنفسنا، فلا نقع في المخالفة فنعاقب. وإذا كنا نرى بوادر العقوبات في الناحية الاقتصادية في هذه الأيام بسبب تساهل الناس في مسائل الربا وتجاوزهم للحدود وقيامهم بالحيل على الله في معاملات كثيرة وجدت في المجتمع، فإن مثل هذه البوادر هي مواعظ وزواجر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيجب على الناس أن يستعظوا وينتبهوا، واستعين من وعظ بغيره. والإنسان إذا عرف أن الله تعالى بالمفاد، وأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، عليه أن يحاسب نفسه ويراجع حساباته مع الله ويصحح أخطاءه، فيلتزم بحدود الله سواء أكان فعلا بواجب أو تركا لمحرم. على الناس أن يبادروا لأداء الزكاة، وما نسمعه من جحود كثير من الناس يملكون الأموال الطائلة ولا ينفقون منها ربع العشر، وما نسمعه أيضا من تساهل بعض الناس بأداء الصلوات، وما نسمعه من جرأة بعض الناس على ارتكاب المحرمات، حيث أن صناعة الخمر قد كثرت وصار لها سوق، حتى إن العمال صار يقبض عدد منهم ممن يصنعون الخمر صناعة بدائية ويبيعونها، وتطالعنا الصحف كل يوم بالقبض على عدد من المصانع، وما وجدت هذه المصانع إلا لوجود الزبائن الذين يشاركونها، ولو لم يكن لها سوق ما وجدت. فلماذا وجدت هذه السوق؟ إلا بسبب ضعف الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فالإنسان المؤمن لا يدرى على شرب الخمر، والسارق لا يسرق وهو مؤمن، والزاني لا يزني وهو مؤمن، وهذه الأمور وغيرها يجب على أمة الإسلام أن تنتبه لها وتصحح المسار، وأن يتعاون الناس صغارا وكبارا، مسؤولين رسميين وغيرهم، على تدارك غرق السفينة لئلا تغرق ويغرق أهلها. والواجب على الناس جميعا أن يكونوا متعاونين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر يستلزم إنكار كل منكر. إذا عرفت لك صديقا يتعامل بالربا أو أنه يحتال أو أنه يرتشي أو أنه يدور، فكل هذه الأمور يجب أن تنصحه وتخوفه وتذكره بالله. إذا كان لك جار يتكاسل عن فعل الواجبات من صلاة أو غيرها، فيلزمك أن تحثه وتبين له خطر ما هو فيه والخسارة المحدقة به، لأجل أن تسلم الأمة من هذه الشرور والآفات التي نظائرها قد حلت بالأمم السابقة. فهذا فيه ذكرى وموعظة لأهل الإيمان ليراجعوا أعمالهم وتصرفاتهم ويستقيموا على الحق والهدى. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبالفضل عن من سواه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: جاءني قريب لي وكان في شدة وضيق وطلب مني قرضا، وكان المال الذي عندي على قدر نفقتي، فأعطيته ذهبا فأخذه وباعه على أن يرد لي بعد ذلك نفس الوزن من الذهب، وبعد عدة أشهر جاءتني ضائقة مالية فطلبته بما عنده فدفع لي جزءا ثم جزءا، وبقي عنده حتى الآن تقريبا نصف المبلغ، فكيف أحسب سعر الذهب؟ وسعر الذهب يتغير في كل وقت، وهل هذا القرض يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد؟ هذا ليس بيع وإنما هو خرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد، هذا في البيع. وعما أنت فإنك لم تبع ذهبا وإنما أقرضته ذهبا، فيرده لك دفعة واحدة أو مفرقا على حسب يسره، لكنه لا يرد لك أكثر مما أخذ منك ولا أقل، يرده لك ذهبا بالوزن الذي أخذ منك. أخذ منك مثلا 100 جرام من الذهب عيار 21، يردها لك 100 جرام عيار 21، ولا ينقص من شيء ولا يزيد عليها شيء، وهذا من القرض الحسن ولا شيء.
يقول طفت طواف الإفاضة قبل صلاة الفجر وسافرت من مكة، تحركت الرحلة بعد صلاة العشاء، مع العلم أنني كنت مشغولا بعد الطواف بعمليات شحن الأغراض والتحميل حتى تحركت الرحلة. إذا كان قيل لك إن السفر بعد صلاة الفجر فطفت قبل الفجر فتأخرت الرحلة لانتظار بعض الرفقة أو لتأخر السيارة أو نحو ذلك من الأمور، وأنت في كل لحظة تقول لعلها الآن يحصل لنا المغادرة، فطوافك حينئذ صحيح. أما لو طفت طواف الإفاضة قبل الفجر وأنت تعلم أنك ستسافر بعد العشاء فهذا ليس طواف وداع، ولا يصلح أن يكون ينوب عن طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة الذي يجزئ عن طواف الوداع هو الذي يكون قبيل السفر بقليل، فإذا نويت به الإفاضة والوداع أجزأك هذا إذا كان قبيل السفر. أما إذا كان تعرف أنك لا تسافر إلا بعد العشاء وطفت للإفاضة ونويت معه الوداع قبل الفجر فلا يصلح للوداع، هذا يجزي عن الإفاضة ولا يجزي عن الوداع. يقول امرأة طهرت من النفاس بعد 40 ثم عاد إليها النفاس ثم عاد إليها بعد 50 يعني بعد 10 أيام، فهل تصلي أم لا؟ نعم، إذا كان هذا يوافق زمن عادتها الشهرية قبل الحمل فإنه يعتبر حيض، وإذا كان لا يوافق عادتها الشهرية فإنه يعتبر دم فساد، فلا يمنعها من الصلاة ولا الصيام. هذا يقول كيف نعرف سن الأضحية من الطلي والتيس، وعلى الأضحية مثل الهدي ينبغي أن تمر الباعة هناك في سوق الأغنام وتسألهم لأجل أن يعطوك على الطبيعة الفارق بينها، لأن الأضحية لا بد فيها من أن يكون إذا كان ضأنا قد بلغ 6 أشهر، أقل من 6 أشهر لا يجزي في الهدي ولا الأضحية ولا العقيقة، وإذا كان من المعز لا بد أن يكون ثم له سنة جذع ضأن أو ثني معز، وهذه الأشياء تظهر في الأسنان، وباعة الأغنام يعرفونك على هذه الأشياء حتى أنك تفطنها. هذا يقول نحن قبائل وقبائلنا تتحاكم إلى سواليف البادية، إذا قلنا لهم عليكم بالشرع قالوا الشرع للميراث، فماذا نفعل معهم؟ هؤلاء يحتاجون إلى تأصيل في العقيدة وتصحيح في العقيدة، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هؤلاء يحتاج أن يبدأ بهم من الصفر، يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويبين لهم معنى التحاكم إلى الله، ويعرفون أن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون، وأنه هو الذي يجب التحاكم إليه في كل صغيرة وكبيرة. فهؤلاء الذين هم في مثل هذه الحال يحتاجون إلى تأصيل في الاعتقاد، ولا بد أن يبين لهم، وليست القضية
حكم في خصومات بين الناس، بل يبين لهم تأصيل الاعتقاد، وهو أن يبين لهم معنى لا إله إلا الله ومقتضاها ونواقضها، حتى أنهم تصح عقائدهم ولا يموتوا وهم على هذه الحال. وهذه الحال ما دام أنك تعرف وجودها فيكون من فرض العين عليك أن تسعى لإزالة الجهل عن هؤلاء، أنت ومن كان معك من المتعلمين، فتتحملون مسؤولية كبرى لتصحيح عقائد هؤلاء، ولا تتركوهم على ما هم عليه من جهل. وأنشئوا المدارس ودور العلم وحلق الذكر، واجمعوا الكبار في دروس خاصة بهم لأجل أن تثقفوهم وتعلموهم، تعلمونهم التوحيد والإيمان. والذين هذه حالهم أجزم أنهم لا يعرفون أركان الإيمان، وربما أنهم لا يعرفون كيفية الصلاة، فلا بد من التنبيه على هذه المسائل والعناية بها أشد من عناية الإنسان لإعداد الطعام والشراب، لأن الإنسان يموت من الجوع أهون من أن يموت على الكفر. فلا بد أن يتحمل هؤلاء الذين يعرفون حال هؤلاء مسؤوليتهم أمام الله تعالى، ويبرئ ذممهم حتى لا يحاسبهم أولئك أمام الله ويقولون هؤلاء عرفوا حالنا ولم يعلمونا. يقول إذا كان إنسان منذ صغره لم يصلي ولم يصوم وعمل كل شيء من المنكر وهو بالغ وتاب وعمل عملا صالحا وحج ورجع إلى ربه، هل يتوب الله عليه؟ نعم، الله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلا عن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، أي من يدعو غير الله أو يقتل أو يزني يلقى عتانا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، أي يخلد في هذا العذاب المهان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ويقول ربنا جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن لمن؟ لمن آمن، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا بد من التوبة والإيمان والعمل الصالح والاستقامة على هذا، إذا تحقق هذا فإن الله تعالى يتوب على العبد. كيف يعرف الإنسان أعماله الصالحة مقبولة عند الله وكيف الأعمال الخالصة لله وكيف يعرف الإنسان؟ الأعمال الصالحة هي التي تكون على وفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، والأعمال الخالصة هي التي تكون لله تعالى وحده، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، شرطان أساسيان لقبول العمل، أن يكون صالحا وأن يكون خالصا. أخلصه وأصوبه، فالخالص هو الذي لله وحده، والصالح هو الذي على منهج محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول الذهاب لمدائن صالح للعبرة والتفكر هل على الإنسان إثم؟ إذا لم يبقى في ذاك المكان فلا إثم عليه. إذا ذهب الإنسان ليعتبر ويتعب ويتعرف على هذه الحال ولا يجلس فيها، لا يجلس في الأماكن أماكن العذاب، فلا بأس بهذا، لأن هذا يعني مما يدعو للإنسان للاعتبار والاتعاظ بحال أولئك. لكن إذا مر بها يمر بها وهو يبكي ويكون مسرعا فلا يجلس ولا يشرب من الآبار الموجودة هناك ولا يأكل من الطعام الذي ينبت هناك. يقول إذا كانت مكة كلها حرام أيهما أفضل، الصلاة في المسجد الحرام أم في أي مكان؟ الصلاة في المسجد الحرام، ولا يسوي شيء من أجزاء مكة، لأن المسجد هذا هو أول بيت وضع للناس، وفيه الكعبة وكثرة الجماعة، وهذه لا توجد في بقية أنحاء مكة. يقول إنه كثير النسيان وعنده وسواس في الصلاة وفي بعض الأحيان في بعض العبادات، ماذا أفعل؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكثر من قراءة سورتين الإخلاص والمعوذتين، وإذا عرض لك الشيطان فانفخ على يسارك واستعذ بالله منه، فإنه عدو لك ولا تأبه له، واشغل نفسك بذكر الله عن أن تفكر فيما يمليه عليك، فإنه عدو لك، والله تعالى أمرك بأن لا تقبل منه شيئا، فقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فلا تكن من حزبه، وكونك تنقاد له وتصغي له وتثق فيه هذا ضعف، والله تعالى أخبر أن كيد الشيطان ضعيف فلا تكون أضعف منه، فلا يغلب، يحتاج منك إلى مدافعة وقوة إيمان، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الظالم.